بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، ونبقى معكم مع سلسلة العلمية المباركة حول أحكام الحج، ولا شك أن من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج هو ما يتعلق بالهدي والفدية التي يكون فيها ذبح شاة أو بدنة أو نحو ذلك. فناسب أن نتكلم فضيلة الشيخ كلاما عاما مجملا مختصرا عن أحكام الذبائح.
نعم،
فالكلمة إليكم، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمتأمل في موسم الحج يجد أن هناك جملة من الدماء والذبائح التي يتقرب بها العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى وعز، ومن ذلك ما يتعلق بقضية دم التمتع والقران، وهي ذبيحة يذبحها الحاج المتمتع أو القارن شكرا لله جل وعلا على توفيقه، حيث إنه جمع لعبده بين نسكين في سفرة واحدة بين الحج والعمرة، وهذا دم يسمى دم شكران. النوع الثاني من أنواع الدماء دم الجبران، والمعنى أن كل حاج ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم. هذا الدم يجبر الخلل والنقص الذي حصل في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. وعندنا أيضا ذبيحة الأضحية، وهي أيضا من الشعائر العظيمة لهذه الملة. ولما كانت الأحاديث أغلبها منصب على الأضحية، قال العلماء بأن شروط الدماء الأخرى هي شروط الأضحية. شروط الدماء الأخرى هي شروط الأضحية، يعني بمعنى أن كل شرط كان لازما وجوده في الأضحية فيلزم وجوده في دم التمتع والقران وبقية الدماء. ولأجل هذا سأتحدث في هذا اليوم عن أحكام الأضحية، وبها نعلم بعض الأحكام المتعلقة بالدماء الأخرى كدم التمتع والقران، وكذلك الدماء الأخرى فيما يتعلق بالفدية. وإن كان هناك بعض الأحكام من حيث الزمان طبعا اللي يتعلق الزمان متعلق بمسائل دم التمتع. الأضحية لا يختلف أحد أنها عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، وقد دل عليها الكتاب والسنة. ولذلك عندنا قاعدة أن كل عبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من شرط الإخلاص لله عز وجل وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والأضحية لما كانت عبادة وجب أن تكون خالصة لله، وأيضا أن تكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا نجد العلماء حينما تحدثوا عن الأضحية ذكروا لها شروطا. عندنا قاعدة دائما الشروط تتقدم الفعل وتستمر ويستمر بعضها إلى آخر العمل. أول شرط من الشروط التي يجب الانتباه لها في مسائل الأضحية أن تكون الأضحية مما عينه الشارع الحكيم من حيث الجنس ومن حيث السن. أما الجنس فهي بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالغنم الضأن والمعز، ولذلك هذه جنس بهيمة الأنعام. فلو جاء شخص ليضحي بغزال مثلا قلنا له ما يصح، لأن هذا ليس من بهيمة الأنعام. جاء شخص ليضحي بدجاج حتى لو ذبح 1000 دجاج يقول أضحية، نقول لا، هذا ليست أضحية لأنها ليست من الجنس الذي عينه الشارع الحكيم وهو بهيمة الأنعام. وأكثر أهل العلم أهل العلم على أن أفضل أنواع الأضحية هي الإبل، قالوا ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. بعض الفقهاء يفضل الضأن، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم، ضحى بالغنم عليه الصلاة والسلام، ولذلك نجد خلاف بين أهل العلم طويل في هذا. والذين يقولون بأفضلية الإبل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل في حجته عليه الصلاة والسلام. طبعا الإبل هذه، الإبل والبقر هذه يجوز أن يشترك فيها 7. حديث جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7. أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها في الملك، أما الاشتراك في الثواب فهذا جائز، يعني كأن يذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته مثلا الأحياء والأموات جائز. أما أن يشترك أكثر من شخص في ملكها فهذا لا يجوز، بخلاف الإبل والبقر. وبالنسبة للذبح، ذبح الأضاحي، السنة أن تذبح الإبل معقولة رجلها اليسرى، هذه السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الإبل وهي معقولة الرجل اليسرى. وإذا جاء الرجل يضحي يقول بسم الله، اللهم تقبل، اللهم منك ولك، اللهم مثلا عني وعن أهل بيتي مثلا، يذكر هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضحي قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالسن فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني. ما هو الثني؟ الثني يختلف باختلاف النوع من بهيمة الأنعام. أما الإبل فما تم له 5 سنين، وأما البقر فما تم له 2 سنين، وأما الغنم فالضأن والمعز بالنسبة للثني ما تم له 1 سنة كاملة. وأما الجذع فلا يجزئ إلا من الضأن وهو ما تم له 6 أشهر. أما غير الضأن فلا بد من الثني، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن. والعلماء مجمعون على جواز الأضحية بالجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لم يوجد. وحمل الجمهور هذا الحديث الذي ذكرته لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذع من الضأن، حملوا على الاستحباب، وليس المراد المنع من التضحية بالجذع إلا إذا لم يوجد غيره، وذلك للأدلة الأخرى التي تدل على جواز الأضحية بالجذع وظاهرها ولو كان المضحي قادرا على المسنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأضحية الجذع من الضأن، نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وأيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحي بها. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية الأضحية بالجذع عموما. الشرط الثاني السلامة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب. والعيوب هي العور البين والمرض البين والعرج البين والهزال، الهزال أو يعني أن تكون الذبيحة كبيرة متناهية في الكبر وفي متناهية في الكبر. وقد دل على هذه العيوب حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. هذه الأربعة لا تجوز. طبعا العوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها أو برزت، فإذا قلنا بأن العوراء لا تجزي فالعمياء أولى.
صحيح.
العمياء أولى، العمياء هي التي ذهب بياض عينها، يعني ذهب نور عينه. كذلك المريض البين مرضها التي ظهر آثار المرض عليها حتى أقعدها عن الرعي يسبب لها الهزال. فكل مرض أشد من هذا فإنه أيضا لا يجزئ. كذلك العرجاء البين ضلعها، يعني عرجها، هذه لأنها أصلا تتخلف عن القطيع وتسبقها الماشية إلى الكلى الطيب، ولذلك يحصل فيها هزال. إذن العرجاء هذه لا تجزئ. كذلك الكسيرة، الكسيرة التي لا تنقي، هذه أيضا لا تجزئ في الأضاحي. ولذلك بعض العلماء يقول أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء هذا لا تجزئ التضحية بها، وكذلك كل ما كان في معناها أو أقبح منها مثل العمى وقطع الرجل وشبهه فإن يدخل في هذا المنع. عندنا عيوب تكون في الأضحية مكروهة فقط، لكن الأضحية تكون صحيحة، مثل العظباء. العظباء هي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، هذه تجزئ ولله الحمد، لكن الأفضل أن الإنسان يضحي بغيره حتى لا يضحي بشيء مكروه. كذلك البتراء من الإبل والبقر والمعز التي قطع ذنبها أو بعضه، أو مقطوعة الإلية مثلا من الضأن، طبعا هذه لا تجزئ في الأضحية، مقطوعة الإلية، لأن هذا نقص في بين في جزء مقصود منها. أما إذا كانت أصلا لا إلية لها بأصل الخلقة فيجوز التضحية بها، أو كانت مقطوع جزء يسير منها، هذا أيضا يجوز مع الكراهة. كذلك التي في أذنها شق سواء من الطول أو من العرض، هذه كلها يجزئ التضحية بها لكن على الكراهة. أيضا ما سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانه والهتماء، هذه يجزئ التضحية بها لكن مع الكراهة. من الشروط أيضا أن يملك المسلم الأضحية ملك تام، فلا تصح الأضحية بمسروق أو مغصوب أو ملكه الإنسان بعقد فاسد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكان الصحابة يغالون في الهدي والأضاحي ويختارون السمين الحسن، وما كانوا يختارون الضعيف والهزيل. وملك الأضحية مهم جدا، بحيث أنه يضحي بما يملك حتى ولو يعني اشتراه بأجل، يعني يدفع قيمته بأجل، فإن هذا يصح أن يقال بأنه ملكه. والمقصود بأن الناس يجب عليهم أن يعظموا هذه الشعيرة، لأن الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. هذا تقريبا يعني بعض الأحكام المتعلقة بالدماء والأضاحي، وسيأتي إن شاء الله الحديث بشكل موسع في لقاء قادم بإذن الله تعالى، سنتناول بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور فضلة الشيخ. مع أن نستقبل هذه المكالمة أخي راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله بالخير أنتم
ونوركم،
ونشكر طاقة البرنامج.
بارك الله فيك
وجزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله.
الله يحفظك.
طال عمرك بغيت أسأل الشيخ أنا عن موضوع الأضحية.
نعم.
بالنسبة للحاج عرفنا أنه يعني يمسك عن تقليم أظافره، عن ساعة، عن
المحرم، نعم،
عن الحلاقة أو شيء، لكن أنت هنا يعني ما أمسكت، يمكن بعد ما نويت الضحي، لكن قبل كم من يوم صفرت أمورك قلت بضحي.
إيه نعم.
وما أدري هل لازم تكون تناوي قبل من البداية إذا ما حلقت؟
نعم.
هذا السؤال خلاص.
طيب.
شكرا.
حياك الله يا أخي راشد، تسمع الجواب. إذن فضلة الشيخ، ما يتعلق بامتناع المضحي عن أخذ شيء من شعره وأظافره، التفصيل في ذلك شيخنا.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن كانت عنده أضحية ودخل عليه العشر، فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره وبشرته، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. وهذا لمن كان عنده أضحية. وهذا الحديث نص في أن من كان عنده أضحية فيمتنع عن أخذ شيء من الشعر، سواء شعر الرأس أو بقية شعر البدن. وقد حمله جمهور العلماء على الكراهة، قالوا يكره ذلك، وحمله بعض الفقهاء على التحريم، قالوا لأنه ليس هناك نص يصرفه من التحريم إلى الكراهة، والمسألة فيها خلاف. الأمر الثاني بالنسبة لأخذ الشعر والأظفار وشيء من البشرة، ليس له ارتباط في قضية المضي في الأضحية أو عدم المضي فيها. فلو قدر بأن شخص تعمد وأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء في أثناء عشر ذي الحجة، فإنه يمضي في أضحيته ويذبحها، ولا يقف عن ذبحها أو التقرب إلى الله جل وعلا بدمها لكونه أخذ من أظفاره أو من شعره، لأن من الناس من يفهم غلط هذه المسألة. ولذلك رأيت الحاج الآن لو أنه تطيب أثناء الإحرام يبطل حج؟ ما يبطل حج، إنما عليه فدية. لو أنه لبس مخيطا أو غطى رأسه مثلا ما يبطل حج، إنما عليه فدية. كذلك نقول لمن أخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته أثناء عشر ذي الحجة وعنده أضحية، على قول من يرى التحريم نقول امضي في أضحيتك وقل استغفر الله، هذه الكفارة، أن تقول استغفر الله وأتوب إليه. وعلى قول من يذهب إلى الكراهة يقول لا شيء عليه في ذلك. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن حكم صيام أيام التشريق، مع أن اليوم 13 أو 3 أيام التشريق يصادف أحد أيام البيض.
الحمد لله. بالنسبة لصيام أيام التشريق تدور ما بين الكراهة والتحريم أيضا.
نعم.
ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق الثلاث، وهي 11 و12 و13، هذه لا يجوز الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم النحر وأيام منى، يعني التشريق، هذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأما كون الإنسان يقول هذه بداية أيام البيض، يصوم ما بعدها، يصوم 14 و15 و16، أو يصوم 3 أيام من الشهر عموما ولا يلزم الترتيب، فيمتنع عن صيام أيام التشريق، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سؤالين جزاك الله خير.
بارك الله فيك، تفضل.
سؤال الأول، إن شاء الله باكر مسافرين فمحددين رحلتنا 11 يوم.
إيه.
هل بهذا المدة يعني هل قصر هناك بتصير مدينتين؟
إيه.
هل بالمدة هذا قصر أو جمع؟
طيب.
والسؤال الثاني، في واحد من جماعات يصلى العصر يصلى المغرب جماعة. بعد ما صار خلصوا حصلوا ناس غير صلوا عشاء وهم سافرين، هم سافرين بينهم. واحد هيج صلى ركعتين دخل معهم وصلى شفنا قصر وسلم، واحد دخل معهم زاد ركعتين، فهل أفضل منهم؟
نعم. طيب الجماعة كان يصلون العشاء؟
إيه صلى المغرب جماعة ذلك الأول المغرب خدم.
هو بعد ما صلى المغرب وجد جماعة تصلي المغرب أيضا. هو دخل بنية العشاء. طيب. حياك الله. بارك الله فيك أبو عبد الله. إذن فضل الشيخ الأخ أبو عبد الله يقول غدا هم على سفر ومدة سفرهم 11 يوم في مدينتين، كيف تكون صلاتهم من حيث الجمع والقصر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا صدق عليه أن يكون مسافرا من جهة العرف ومن جهة اللغة فإنه يقصر ويجمع، يترخص برخص السفر ولله الحمد، وهذا يظهر أنه أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإذا كان مسافر مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة ولم يعزم إقامة وإنما مسافر هو يتنقل، فيترخص برخص السفر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ويجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وبين الصلاة الصلوات الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حتى يعود، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يسأل الأخ أبو عبد الله أيضا عن جماعة كانوا على سفر صلوا المغرب ثم قامت جماعة أخرى تصلي المغرب فالتحقوا بهم وهم ينوون العشاء، في هذه الحالة فضلة الشيخ كيف تكون صلاتهم؟
الحمد لله، الأصل أن من صلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء وهو مسافر ألا يدخل مع المقيمين، هذا الأصل، وذلك للخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، في خلاف شديد بين الفقهاء، وإن كان الصواب جواز ذلك لكن خروجا من الخلاف وحتى لا يرتبك، لأن من الناس يقع في أخطاء صلى ركعتين على قول بعض الفقهاء وهو قول ضعيف ويسلم. لا، إذا دخلت معهم المغرب هم يصلون المغرب وأنت تريد أن تصلي العشاء فالواجب عليك أن تتم الصلاة تصير تامة، يعني لما يسلمون تقوم وتأتي بركعة رابعة تكمل العشاء. ولذلك أنا أنصح دائما أخوان المسافرين أن لا يفعلوا هذا الشيء وإنما يصلون لوحدهم.
طيب شيخ، في حال أن التحق بهم هل له أن يفارق الإمام بعد ركعتين؟
لا 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 يفارق الإمام، وإن كان أنا قلت هذا بأنه قول لبعض الفقهاء لكن هذا لا يستقيم مع القاعدة الشرعية في متابعة الإمام في مثل هذه الصورة، تابع الإمام وإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الرابعة.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أخوي.
وفيك بارك، تفضل.
من فضلك هذا بسأل بس بالنسبة لغير الفات، إيه الحكمة من عدم أخذ شيء من الشعر أو أظافر أو من البدن بشكل عام من البشرة؟ هذا السؤال الأول.
في الأضحية
بالضبط للشخص اللي هيضحي.
نعم.
والسؤال الثاني، في آية في سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. تمام. الآية اللي بعدها ربنا بيتكلم عن المهار. فقال في نهاية الآية أفلا تبصرون. عايز أعرف أو عايز أفهم الحكمة برضو من أفلا تسمعون وأفلا تبصرون.
طيب
تفسير الآيتين أو ما يتعلق بتوضيح النقطة دي بالذات.
طيب
جزاكم الله كل خير.
حياك الله أخ محمد بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أخ محمد يريد أن يعرف الحكمة من عدم أخذ المضحي شيئا من شعره وأظفاره وبشرته.
الحمد لله الحكمة هنا ظاهرة، يعني لا تحتاج إلى استنباط ولا تحتاج إلى إعمال فكر، تدرك بمقدمات العقول، وهو أنه لما كان المحرم ممتنع عن بعض الأعمال في عن بعض الأشياء في مكة، شابه المضحي المحرم في بعض هذه الأشياء، ولذلك الحكمة من النهي عن أخذ ذلك، أخذ الشعر والأظفار، ولما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض المناسك والتقرب إلى الله عز وجل شرع له الامتناع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار، ففيه مشابهة مع الحاجة. وحقيقة لما يتأمل الإنسان عشر ذي الحجة يجد بأن فيه عبادات يشترك فيها جميع أهل الإسلام أبدا. تأمل هذا، من تأمل عشر ذي الحجة تجد أن أهل الإسلام كلهم يشتركون في هذه العبادات. من أراد الحج أو العمرة حج واعتمر، هذه عبادة عظيمة. من لم يحج أو يعتمر فهو ما بين مضحن وما بين مكبر وما بين مستثمر لهذا الوقت بالعمل الصالح من الصيام وغير ذلك. فالأيام هذه ولذلك استحقت أن تكون أفضل الأيام عند الله عز وجل.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ محمد أيضا سأل عن قضية متعلقة بالتفسير شيخنا في الآيتين من سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. في الآية الأخرى قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه المغايرة في الآيتين بين أفلا تسمعون أفلا تبصرون.
الحمد لله. أولا معلوم بأن السمع والبصر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، امتن الله جل وعلا بهما على خلقه وعلى عباده، وكثيرا ما يقدم الله جل وعلا السمع على البصر في القرآن، ولذلك الآيات التي جاءت فيها تقديم السمع على البصر أكثر من الآيات التي فيها تقديم البصر على السمع. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده سيسألهم الله جل وعلا عنهما يوم القيامة في قضية إعمالهما فيما يقرب إلى الله فيما يزيد في الإيمان، ولذلك قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بينما الكفار ماذا يقولون الذين منحهم الله عز وجل وهبهم هذه النعم؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قل جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهذه الآيات وهذه النعم حينما لا يستثمرها العبد المؤمن فهو يكون في مرحلة أو مرتبة أحط من البهيمة، كما جاءت النصوص معبرة بذلك، حتى أنهم وهم في النار يصطرخون يقول الله جل وعلا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما ذكر السمع في هذه الآية في قضية جعل الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون، وفي الآية الأخرى في مسألة النهار أفلا تبصرون. يعني العلماء ذكروا أوجه في تفسير هذه الآية، منهم من قال بأن هذا إعمال للسمع والبصر في الحالتين، يعني الحالة الأولى أفلا تسمعون يعني وتبصرون، في الحالة الثانية أفلا تبصرون يعني وتسمعون، فالسمع والبصر هنا وهناك. الوجه الثاني قالوا بأن حالة الليل ناسبت السمع، وحالة النهار ناسبت البصر، لأن فيه نور، ولذلك الإنسان يبصر في النهار أكثر مما يبصر في الليل. فالله جل وعلا حينما جعل هذه الآيات بهذا السياق وبهذه الحالة، دعا هناك إلى السمع ودعا هناك إلى البصر، لأن الإبصار في النهار يكون أشد وأقوى وأمكن من الليل. وطبيعة الحال الإنسان لا يقيس هذه الأمور بما يعيشه هو من أضواء ومن كهرباء وكذا، لا، وإنما الحالة البشرية الطبيعية التي خلقهم الله عز وجل عليها.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، بارك الله فيك.
أحبكم في الله يا شيخ، أنت والشيخ وشيخنا الشيخ عزيز.
الله يحبك.
الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يسلمكم شيخنا العزيز. أنا عندي كم سؤال.
نعم،
يوفقك إن شاء الله شيخنا. أنا طبعا ما بسأل عن الحكمة، لكن ممكن تعرج. نحن كثير من الشباب يسافرون إلى شرق آسيا، يعني أو الدول البوذية من الصين، ونحن نازلين. خلي أتكلم عن اليابان مثلا. يعني مثلا شخص تزوج يابانية، هي ديانتها بوذية، هو شيء تزوج، هو يعني هو مش إنه يجوز ولا يجوز، هو خلاص تزوج، فهل يطلق ولا يبقى معها والله يصلحها وتسلم؟ هذا واحد شيخ. السؤال الثاني، الأكل الآن مثلا في اليابان كل الطهاة الطباخين أغلبهم إن لم يكن كلهم، وما في يعني في بعض المناطق ما في مسلمين وما تقدر تطبخ بنفسك، فمضطر إنك تأكل خضروات يعني أو أسماك، بس يعني اللي يطبخون هم غير مسلمين. شو يعني رأي الشرع في هذا الموضوع؟ ثم يعني عفوا، كذلك هناك يعني بعض المحاذير الشعوب هذه ما تفهمها، مصافحة النساء، أوقات يجلس معاك مثلا في القطار في المترو أنت قاعد وهم يجلسون جنبك، يعني عفوا هم ما يفهمون حلال وحرام، تلقى يرصونك أحيانا، تقع في حرج بس ما تعرف شو تسوي. فياريت شيخنا يعطينا بعض التوجيهات المرتبطة بهذا الموضوع، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، حياك الله أبو محمد. نأخذ حمدان أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
وعد الله مساكم كل خير.
الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
طيب الشيخ، سأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
اللهم آمين وإياكم، تفضل.
سؤال الشيخ، السؤال الأول بالنسبة للصلاة، إنسان دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء، ثم صلى مع العشاء، بعد ما خلص الإمام قام وصلى المغرب، هو خايف منه صلاة المغرب.
نعم.
هل هذا صار صح ولا لا؟
نعم.
السؤال الثاني، نحن هنا في مدينة العين بيننا وبين عمان يعني ماشي إلا شبكة، العملة لما أخذنا مثل عملة الإمارات وادخل واشتري في عمان بعملتي، ثم يرجعوا علي فرق العملة، يعني
إيه،
هل هذا صحيح ولا لازم أنا أصرف العملة قبل وبعدين أشتري منه؟
يعني يرجعون لك عماني ولا الإمارات؟
يرجعوني إماراتي بس مع فارق العملة، يعني
إيه، درهم يراعي الفرق. نعم.
هل هذا التصرف صحيح ولا لا بدنا أن أصرف عملتي وأشتري بالريال؟
طيب،
يعني
واضح
ما يدخل فيه شيء من الربا يعني كذا مقارب.
طيب يا حمدة، حياك الله، تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييكم إن شاء الله. عندي سؤالين لو سمحت شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص قصر الصلاة للمسافر.
نعم.
الوارد في السنة أن هناك قصر، يعني جمع تقديم وجمع تأخير.
نعم.
ولكن مثلا شخص يبغى يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، قسمنا أن إذا جمعها جمع التقديم أن يصلي المغرب في وقته ويجمع معها العشاء أو يصلي العشاء في وقته ويجمع معها اللي هو يأخر المغرب العشاء.
نعم.
لكن إذا صلى بين الوقتين.
بين الوقتين نعم.
مثلا يعني قبل صلاة قبل أذان العشاء بعشر دقائق.
صحيح.
في هذا الوقت بيكون فايت وقت.
وقت صلاة المغرب انتهى نعم.
أيوة فشو حكم هذا يعني هذه المسألة هذا طيب. السؤال الأول.
طيب.
والسؤال الثاني بخصوص المعروف من المعروف أن الحرير يعني لبسه حرام للرجل.
صحيح.
على الرجال لكن في حال أنك أنت تحمل طفلتك مثلا وهي لابسة حرير أو تحضن بنتك مثلا من هذا القبيل أو تجلسها في حضنك شو حكم هذا؟ هل لمس الحرير بالرجل للرجل مثل
مثل لبسة
الحرير اللي يختلف؟
طيب
وجزاكم الله خير
حياك الله يا أبو أحمد بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو محمد شيخ نسأل عن شخص تزوج من بوذية فعلا تزوجه يقول ما سأل الآن حلال ولا حرام ماذا يفعل الآن؟
الحمد لله. أولا أباح الله جل وعلا للمسلم أن ينكح كتابية. يقول الله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمحصنة من أهل الكتاب هي المرأة الكتابية يعني من اليهود أو النصارى بشرط أن تكون عفيفة يعني تعتقد حرمة الزنا ولا تمارس البغاء. أما الوثنية التي ليس لها دين فبإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاقتران بها ولا يجوز الزواج منها. والمقصود بالوثنية هي التي لا دين لها يعني لا تدين بأحد الأديان اللي معروف الآن يسمى المسيحية أو اليهودية فإنه لا يجوز الاقتران بها وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ولذلك من وقع في مثل هذا فإن نكاحه باطل فيجب عليه أن يفارقها يجب عليه أن يفارقها. وإذا حصل وأنجبت مثلا فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إليه وذلك لأن هذا النكاح يخرج على أنه نكاح شبهة إذا لم يقصده الإنسان وإنما بسبب الجهل. ولذلك أخي الفاضل إن كنت قد وقعت في مثل هذا فيجب عليك مفارقة هذه المرأة. وإذا دعوتها الإسلام فأسلمت لابد أن تعقد عليها عقدا جديدا هذا الذي ينص عليه العلماء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. في قضية شيخنا الطعام الذي يعني هل تعلق الحرمة بالطعام بسبب من يقوم بطهوه أو الطعام نفسه؟ على سبيل المثال مثلا السمك إذا طهاه غير المسلم أو غير الكتابي.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للأطعمة المحرمة على أنواع. النوع الأول ما حرمه الشارع الحكيم وهو ما ورد تحريمه في القرآن أو السنة مثل قول الله عز وجل لما ذكر قال ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
حرمت عليكم الميتة
نعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. هذا تحريم من الشارع فلا يجوز أكل الميتة ولا يجوز أكل لحم الخنزير ولا يجوز أكل التي ماتت حتف أنفها أو ضربت حتى ماتت أو سقطت من شاهق مثلا ولا يجوز أكل الدم. هذه من المحرمات التي جاءت في القرآن. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قاعدة عندنا أن كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله أو نهى عن قتله لا يجوز أكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خمس من الفواسق أو أمر عفوا بقتل خمس من الفواسق في الحل والحرم. قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. فذكر عليه الصلاة والسلام الحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور. ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله مثل الهدهد مثل النملة مثل النحلة هذه ما تؤكل هذه كما ينص على ذلك العلماء. الأمر الثاني ما باشر ذبحه غير المسلم الوثني فإن هذا لا يجوز أكله. فإذا ذبح غير المسلم إذا كان غير مسلم ووثني ليس كتابي فإنه لا يجوز أكل ذبيحته فهي ميتة. قال الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فيجوز أكل ذبيحة اليهود والنصران، يجوز بنص القرآن. أما ذبيحة الوثني الذي لا يدين بدين فإنها ميتة، لا يجوز أكلها. إذا كان غير المسلم الذي هو وثني غير كتابي يطبخ هذه الأشياء مجرد طبخ، فيجوز أكلها، لأن المنع والتحريم لما باشر ذبحه بيده، مثل الطيور والدجاج والذبائح مثلا، إذا ذبحها بيده لأنه لا نية له، هذا لا نية له ولا يؤمن بإله. فالمقصود بأن هذا لا تؤكل ذبيحته، لكن إن صنع شيئا بيده، يعني جاب لحم وطبخه ولم يضف إليه شيء محرم، يجوز أكله. إذا قطع سمكا يجوز، لأن عندنا قاعدة أن السمك حلال، ميته وحيه حلال بالنسبة للمسلم، ولذلك قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فإذا قام فقطع مثلا هذه لحم السمك وكذا، هذا حلال. أما الذبائح إذا باشر ذبحها باليد فلا يجوز. أما أن يطبخ معلبات، يطبخ أشياء غير ما ذبحه بيده، فهذا على الحل والإباح.
نعم، جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. الأخ حمدان شيخ يسأل عن الشخص إذا دخل المسجد والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، كيف يصنع؟
الشخص إذا دخل المسجد في وقت العشاء وهو لم يصلي المغرب، فإن تمكن قبل إقامة الصلاة يصلي المغرب مباشرة ثم يدرك الإمام في صلاة العشاء. أما إذا دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب ووجد الجماعة قائمة، فإنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، ويجلس في الركعة الثالثة ويسلم منها، أو ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يقوم ويأتي بصلاة العشاء، لأن الترتيب واجب بين الصلوات في أصح أقوال أهل العلم. من الفقهاء من يقول يصلي معهم العشاء بنية العشاء حتى إذا سلم قام وأتى بالمغرب ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك. وهذه الصورة فيما يظهر لي بأن فيها مشقة، فيها مشقة، فيبقى على الصورة الأولى التي شرحتها له.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ حمدان يسأل أيضا، أحيانا بحكم تقارب بعض الدول مثلا كما بين العين والبريمي، إذا ذهب واشترى من هناك يدفع بالعملة الإماراتية ثم يرد له ويراعي فرق العملتين، فهذا يدخل في الربا شيخ أو هو صرف؟
إذا كان مثلا يعني الآن بيده عملة إماراتية ثم اشترى من عمان ودفع مثلا بالعملة الإماراتية ثم رد له الفرق، فهذه تسمى صرف. هذه تسمى صرف، فلا بأس بذلك، لأنه بمثل هذه الحالة يحسب له بقيمة البلد ويرد له، فهو صرف له وقبض ماله.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ أبو أحمد يسأل عن صلاة المسافر. معلوم أن المسافر له أن يجمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، تقديم يعني في وقت الأولى وتأخير في وقت الثانية، ماذا عن الجمع بين الوقتين؟
يعني الحمد لله، بالنسبة لمن كان مسافرا وأراد الجمع فيجوز له أن يجمع جمع تقديم. وحينما نقول جمع التقديم نقصد به أن يكون في وقت الأولى، ووقت الأولى له ابتداء وله انتهاء، يعني ليس بالضرورة أن يكون مع الأذان.
صحيح.
فلو مثلا صلى بعد ساعة من الظهر أو ساعتين من الظهر وجمع، لا حرج عليه في ذلك. وكذلك جمع التأخير لا يلزم أن يكون في أول وقت الثانية، فلو أنه جمع في آخر وقت الثانية لا حرج. على العموم المقصود من كلام أهل العلم أن يجمع في أحد وقتي الصلاة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع أيضا يكون الجمع في الوقت، بمعنى في أوله أو أوسطه أو آخره.
طبعا شيخ، الظهر والعصر يعني لا يوجد وقت فاصل بينهما، بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل.
نعم، يدخل وقت العصر.
فإذا مثلا الإشكال في المغرب والعشاء.
إيه نعم، لكن الآن لو قلنا بأنه أخر الظهر إلى أول وقت العصر نقول جمع تأخير. فلو أذن العصر ثم جمع الظهر مع العصر قلنا أخ الآن جمعهما جمع تأخير، ولو أخر قبل غروب الشمس بنصف ساعة نقول جمع تأخير، يعني المسألة واحدة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ أبو أحمد أيضا يسأل، يعني يقول معلوم أن لبس الحرير محرم على الرجل، فهل لمسه فيما لو يعني حمل ابنته ونحو ذلك كذلك لمس الحرير؟
بالنسبة للمس الحرير وبالنسبة لبيعه، الآن نحن قلنا نقول بأنه يجوز بيع الحرير، ويجوز للنساء أن يلبسن الحرير، فلو صحيح. كان رجل عنده محل حرير نقول حرام؟ ما نقول حرام، يجوز التجارة في الحرير، يجوز لمس الحرير، ويجوز يعني الأخذ والإعطاء به مثلا، هذا جائز ما في بأس. العلماء نصوا على مسألة وهي الجلوس على الحرير، هذا اللي نص الفقهاء عليه، منهم من كره ذلك ومنهم من حرمه ومنهم من أباحه، قال هذا ليس في معنى اللبس، لأننا يعني سلمناها عن اللبس، والاحتياط ترك الجلوس عليه، والاحتياط ترك، لكن لمسه ليس محرم. مثل الذهب، الآن الرجل محرم عليه لبس الذهب، لكن لو لبسه لو لمسه
أو نعم.
لا شيء عليه في ذلك. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة على 6688 يقول يريد أن يضحي بأضحيتين، فهل الأفضل أن يضحي بواحدة هنا في الإمارات أم في بلده؟
الأمر سيء يا أخي الفاضل، إذا كان بلدك محتاجين، يعني يمرون بأزمة وفتنة وحرب ومجاعة وتهجير، اذبحها هناك. طيب ما في بأس، هذه وإذا أحببت أنك تقسمها هنا وهناك يكون أفضل.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي مستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.